يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى، نجيب على بعض الرسائل القصيرة سريعا. رسالة يقول صاحبها: متى يكون التقسيط حلالا ومتى يكون حراما؟ نرجو البيان والإيضاح. أسأل الله تعالى أن يرزقنا دائما التحري في أمور ديننا، أن نتحرى فيه الحلال والحرام، لنصنع ما أحل الله ونبتعد عما حرم الله. اللهم آمين يا رب العالمين. أقول للأحبة الكرام: البيع والشراء بالتقسيط قتل بحثا، وهو مباح شرعا متى كان بعيدا عن استغلال الناس. فالذي يستغل حاجة الناس فإنما يعاقب على ذلك ويحاسب أمام الله تبارك وتعالى. يكون البيع بالتقسيط حلالا إذا اتقى الله المسلم في إخوانه وأخواته، وراجع نفسه في صغيره وكبيره، ولم يستغل حاجة الناس ليرفع الأسعار ليكسب هو ويغتني على حساب الفقراء والضعاف والمساكين. يكون حراما إذا استغل حاجة الناس. أيها الأحبة الكرام، رسالة أخرى يقول صاحبها: هل الاحتفال بما يسمى بسبوع الطفل حرام؟ هذا ليس من السنة في شيء. واعلموا جميعا أيها الأحباب، إذا أقمنا البدعة أمامها تهدم سنة، وهذه بدعة من البدع، بل فيها من كفران النعم ما فيها. عندما يأتي الناس بالحبوب كما يسمونها السبع حبات، ثم يقومون فيها القمح وغيره، ثم يقومون برميها على الأرض إلى اليوم التالي للصباح، والناس يطؤونها بالأقدام، أليس هذا كفر بنعمة الله تبارك وتعالى؟ وكفر النعمة ليس خروج من الملة، ولكنه لا يستعمل النعمة في استعمالها الصحيح الذي أباحه الله تبارك وتعالى. فأقول للأحبة الكرام: كفوا عن هذا العمل، لأنه لا يتفق مع الشريعة الغراء ويخالف سنة حبيبكم صلى الله عليه وسلم. السنة الصحيحة في هذا اليوم أن نصنع للمولود عقيقة، أن نصنع للمولود عقيقة، وهي سنة مؤكدة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. نذبح فيها عن الطفل شاتين وعن البنت شاة واحدة، وقال بعض أهل العلم: يجزئ عن الولد شاة واحدة إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك إخواني وإخواتي، نصنع من الشيء الحلو الطيب تيمنا بحلاوة أخلاق المولود إن شاء الله. كذلك من السنة أن نحلق له شعره ولدا أو بنتا، ثم نتصدق بما يوازي وزن شعره ذهبا إن شاء الله جل وعلا. كذلك من السنة في هذا اليوم أن نقوم بتحنيك المولود، والتحنيك ببساطة شديدة أن يأتي الإنسان بتمرة بتمرة ثم يمضغها مضغا جيدا، يهرسها بالمعنى البسيط، ثم يأخذ من لعابه من هذا التمر البسيط الذي صار يشبه الماء، يعني خلاص أصبح معجونا، يأخذ على أصبعه وألا يكون له ظفر طويل حتى لا يجرح لثة المولود، ثم يأخذ من هذا التمر الذي لاكه بلسانه مضغه مضغا جيدا، ثم يدعك يدلك به لثة المولود إن شاء الله جل وعلا. هذه هي سنن نبيكم صلى الله عليه وسلم. لكن بقى السبوع وكلام الخيبان ده والشمع وكلام ده لا أصل له في دين الله، بدعة من البدع اجتنبوها يرحمكم الله. طيب معنا اتصال، سلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ عندي ثلاث أسئلة.
هات الأول.
كنت حامل في رمضان الماضي وكنت في الشهور الأولى ولم أستطع أن أصوم، وجدت مشقة، جربت ولكن وجدت مشقة في الإتمام، فماذا علي؟ هل الكفارة أم القضاء؟ وإذا وجب القضاء فهل يجب أن أصوم قبل رمضان المقبل؟ السؤال الثاني، هل يجوز للمرأة المرضع أن تفطر في رمضان إذا وجدت مشقة في ذلك؟ السؤال الثالث هو، هل إذا لمس بول الرضيع أعزك الله ملابس الأم تصبح نجسة لا يجوز الصلاة بها؟ وجزاك الله خيرا.
جزاكم مثلهم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام
ورحمة
عليكم
الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ،
نعم.
انا عايز اسال حضرتك على القرض اللي هو بتاع البنك مصر الاجتماعي اللي ممكن اعمله على قسيمة الزواج بتاعه بنتي، هم قالوا ما فيش فيه يعني ما فيش فيه ربا، هو بتدفعي 250 جنيه برسوم اداريه وبعد كده بتدفعي كل قسط شهر 90 جنيه، ما فيش فيه ربا، هل هذا حرام؟
حاضر.
معلش هسال حضرتك سؤال تاني.
اتفضلي.
انا كنت سالت حضرتك بالنسبه لبنتي اللي زوجها قال لها انت طالق على التليفون، هل حضرتك قلت ما زال العقد قائم، هل يصح يعني في تجديد العقد في الاشهار اللي هو في المسجد ده يكون يكفي هذا لاتمام العقد مره ثانيه؟
حضرتك طلقها في الهاتف ام طلقها على يد مأذون؟
لا في الهاتف يا فندم، في الهاتف.
حضرتك ما في ادنى مشاكل ولا اشهار ولا غيره، بقول لها كده راجعتك الى عصمتي على ما بقي من طلاق، او عفوا ده اسمه الرجوع بالقول.
اما الرجوع، معلش سؤال ثاني
عفوا، اما الرجوع بالفعل ان يعاشرها فانها تكون قد رجعت اليه.
لا هي كان معقود عليها لم يتم الدخول بها.
لا عفوا، لم يتم الدخول بها، لا بد من العقد عليها من جديد واشهار جديد، كاننا بنعقد عقد تماما.
كل يعني يرجع يشهر ثاني وعقد جديد.
ايوه، كل اللي مطلوب حضرتك ان احنا ما بنعملش عقد عند المأذون، لان العقد اللي عند المأذون لم يتم الغائه، فبنعتمد عليه ان شاء الله سبحانه وتعالى. لكن بارك الله فيك، ياتي ولي امرها الذي عقد له اولا واثنين من الشهود، وحتى لو جلسنا في البيت بعيد عن المسجد ولا الاشهار ولا كلامه ولا هذا الكلام، زوجتك ابنتي على كتاب الله، نفس الصيغه الاولانيه، قبلت زواجها واثنين شهود وبقى خلصت كده.
ماشي. هقول لحضرتك سؤال ثاني.
اتفضلي.
انا جدتي توفيت واحنا بنغسلها يا فندم في الغسل الكفن طالوا بعد الدم، يعني هي كانت يعني تسرب منها بعض الدم للكفن، فهل ينجسه؟ وهذا ينقص عليا يعني كثيرا من بعد ما توفيت هي.
حاضر.
ماشي يا فندم، حضرتك بس جاوبني على القرض الله يبارك.
حاضر، ساجيبك حالا ان شاء الله. بارك الله تعالى فيك. حاضر. نواصل الرسالة إن شاء الله تبارك وتعالى الإجابة على أسئلة حضراتكم. الأخت الكريمة تقول: كنت حامل في رمضان ولم أصم، فهي تسأل هل الكفارة أو القضاء؟ أقول للسائلة الكريمة: عليك أن تقضي ما مضى. متى تكون الكفارة؟ إذا قال الطبيب المسلم الثقة أنه لا تستطيعين الصيام، يعني مريضة حفظنا الله وإياك في هذه الحالة، فإنك تنتقلين إلى الكفارة، لكن تستطيعين الصيام؟ نعم يجب عليك الصيام. تقول: وهل يجب علي أن أصوم قبل رمضان؟ نعم، باقي على رمضان شهرين وشوية. نعم ابدأي في قضاء ما عليك حتى ولو اثنين وخميس، حتى لو ثلاث ايام قمريا، كما تشائين، يوم ويوم كما تشائين، المهم ابدأي. فإذا استطعت أن تنهيها قبل رمضان، وهذا هو المطلوب منك أيتها المسلمة الكريمة، أن تكوني قد أديت ما عليك قبل أن يدخل رمضان القادم. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان، اللهم أمين يا رب العالمين. نفسها تقول السائلة: المرضع تفطر في رمضان أم لا؟ أقول للسائلة الكريمة: لا يجوز ابتداء للمرضع والحامل وما شابه ذلك وأصحاب الأعذار، لا يجوز أن نبدأ من أن نفطر من أنفسنا ابتداء. يعني ما جيش أنا أقول أصل والله أنا تعبان مش قادر فأنا هفطر اليوم، لا يجوز ذلك شرع. من الذي يقرر؟ الطبيب المسلم الثقة الذي وحده يستطيع أن يبين الحالة، لأنه أدرى بها وأعرف بها مني ومنكم أيها الأحبة الكرام. فإذا قال الطبيب أو الطبيبة التي أنت تتابعين معها أنك تعجزين عن الصيام في هذه الحالة، لك أن تفطري ثم تقضين ما عليك بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن أفطر من تلقاء نفسي لا يجوز، بارك الله تعالى فيك. نفس السائلة تسأل وتقول: هل إذا لمس بول الرضيع ثياب أمه تصير نجسة، أي الثياب، ولا يجوز لها أن تصلي بها؟ البول في حد ذاته نجس بالتأكيد بالاتفاق، وبالتالي نقول للسائلة الكريمة: إذا كان الرضيع لم يتناول مع لبن صدرك شيئا آخر جاز لك أن تنضحيه بالماء، ما لمس الثياب أبلي إيدي مية وأنضحه بالثياب. أما إذا كان الرضيع قد أخذ شيئا، يعني تناول طعاما إلى جانب الرضاعة، لا بد من غسله قبل أن نصلي فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. ولنعلم أن هذا لا ينقض الوضوء، لمسنا للنجاسة بأيدينا أو بثيابنا لا يؤثر على الوضوء، بل يجب غسل موضع النجاسة فقط. سائلة تسأل تقول: هناك قرض نأخذه من بنك ناصر، بندفع رسوم إدارية وما فيش فوائد، والله سموها زي ما انتم عايزين تسموها، سموها مصاريف إدارية سموها فوائد، الذي يطمئن قلبي إليه أنه ربا. القرض الحسن هو الذي يكون بلا مقابل، يعني أنا لو أخذت الألف جنيه أرده للبنك ألف زي ما هو، ما فيش جنيه ولا شلن ولا دمغة حتى كمان، هذا الذي يطمئن القلب إليه. لكن بقى هدفع 250، هدفع 300، هدفع 100، هدفع أقل أكثر، هم بيسموها مصاريف إدارية، هذا لا يجوز شرعا، ولنتق الله تبارك وتعالى. تقول السائلة الكريمة: جدتي ماتت في الغسل، يعني وقع على بعض كفنها بعض الدم الذي تسرب منها، يعني كان الأولى بكم أن تكونوا حذرين، لكن قدر الله وما شاء فعل، لا يؤثر في شيء إن شاء الله، ولا تجعلي الشيطان يلعب بك وينغص عليك عيشتك وحياتك. رسالة وصلت تقول: هل يجوز لنا؟ طيب معايا اتصال، سلام عليكم.
السلام عليكم سيدنا الشيخ.
مرحبا.
من فضلك كنت انا اضطريت اخد قرض من البنك عشان اكمل مقدمة بتاعت شقة ابني، فالوقت عايزة اسد البنك قال لي برضك تدفعي 2% على باقي الفلوس اللي انت خدتيها، فهل مش عارفة يعني اتصرف ازاي دلوقتي؟
حاضر.
وسؤال تاني: هل البنوك العقارية اللي هي تشتري الشقة وانا ادفع للبنك، هل ده حرام ولا حلال؟
حاضر،
شكرا.
معايا اتصال اخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخنا الكريم ونفع الله بك
وياكم وغفر الله لنا ما لا تعلمون.
بارك الله فيك. سؤال جزاكم الله خيرا. بالنسبة عايز اسأل: هل قراءة الامام للفاتحة الصلاة الجهرية والسرية تغني عن قراءة المأمون؟ هذا سؤال. وسؤال آخر: يعني أمر أحيانا على بعض من أعرفهم وأراهم يعني قد يفعلون بعض المنكرات فأنكر عليهم، من باب بأي أسلوب، بإشارة أو بكلمة، بأي موقف أنكر عليهم، ولكن هذا يتكرر الأمر اللي هو الذي يفعلونه من المنكرات. فهل يجب علي أن أعيد لهم الإنكار أم يكفي ما كنت فعلت من قبل؟ ونسألكم الدعاء وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام وبركاته، ما جزاكم مثله. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ ثاني.
أيوة.
زي حضرتك.
نعم والله والحمد لله.
الله يعزك. أنا بس أنا حضرتك كنت عايز رقم حضرتك بس أكلم حضرتك بعد الحلقة.
الشباب يعطوا لك في كنترول الآن.
طيب إن شاء الله أكلم يعني حضرتك ترد بعد الحلقة إن شاء الله مباشرة. أكلم حضرتك
إمتى؟ مفتوح إن شاء الله.
إن شاء الله.
طيب معي اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا. سؤال حضرتك.
فضل.
معك سؤالك.
لو سمحت كنت عايز أعرف حضرتك خالص تجارة الملابس الحريمي.
حاضر.
إيه حكمها؟
حاضر. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. رسالة يقول صاحبها: هل يجوز لنا أن نقول في من ظلمنا حسبنا الله في هذا المخادع أو الظالم؟ نعم جاز لنا ذلك. حسبنا الله في من ظلمنا، حسبنا الله في من خدعنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم يجوز هذا، وهو ذكر ودعاء في نفس الوقت إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت السائلة تقول: أنا اضطررت أن أخذ قرضا من البنك، يعني عرفت أنه حرام عشان أكمل مقدم لشقة لابني، عايز أسدد الآن. البنك يقول لي برضه هتدفع 2%. هذا شأنكم، يعني مشكلتنا ما بنسألش إلا بعد خراب ملطة. يعني ما نلاقيش مسلم مع احترامي للأخت الفاضلة بالتأكيد يسأل قبل ما يعمل، لا بنسأل بعد ما بنعمل، وده خطأ كبير. يعني المفروض أنا أسأل قبل أن أتصرف. هذا التصرف في حياتنا كلها مش في القروض بس. هل هذا يرضي الله؟ يرضي، اعمل. ما يرضيش ما نعملش. واسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هكذا قال الله تعالى لنا. على كل حال أيتها السائلة، لابد أن تتخلصي مع التوبة الصادقة من هذا القرض، سواء بقى هتسديه زي ما هو هتسديه بفوائده، هذا شأنكم. وسووا حالكم مع البنك كما يشاء، لأنه مش هيفيش مطر منه. خلصي منه واتقوا الله تبارك وتعالى واستغفروا واعلموا أن الله تعالى غفار. تسأل نفس السائلة الكريمة بالنسبة للبنوك العقارية: تشتري الشقة ثم تبيعني، أشتري منها ولا لا؟ قلت مرارا وتكرارا حتى تكون المعاملة صحيحة وحلال، لا بد، أقول لا بد أن يمتلك البنك العقار ملكا فعليا وليس ملكا على الورق، يعني العقار أو السلعة التي يبيعها البنك أو غيره أي إنسان، لا بد أن تكون في حوزته، حتى لا نقع في حديث النبي: لا تبع ما ليس عندك، فبعت ما لا أملك. فإذا كانت السلعة عقارا أو سيارة أو غير نقلت إلى حوزته نقلا فعليا وليس على الورق، جاز لنا أن نبيع ونشتري منه إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل الذي سأل وقال هل طيب الأحبة الكرام، فاصل قصير ونواصل الإجابة بعده إن شاء الله، ابقوا معنا.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنجيب على أسئلة حضراتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل الذي سأل قال: قراءة الإمام تغني عن قراءة المأموم في الصلاة الجهرية والسرية؟ نقول للسائل الحبيب: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة لمأمومه. هذا في الصلاة السرية، لا السرية مطلوب منا أن نقرأ جميعا إماما ومأموما. لأنني لا أسمع الإمام فأقرأ مثلما يقرأ، فإذا ما ركع ركعت وإذا ما رفع رفعت، متابعا لإمامي منفذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، إذا صلى قاعدا صلوا جميعا قعود، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهناك نص حديث آخر قد وأما في الصلاة الجارية عفوا، فإذا قرأ الإمام وجب علي بنص القرآن أن أستمع له، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وبالتالي أنا قرأت الفاتحة سأبدأ في السورة، فإذا بدأ الإمام في قراءة السورة وقفت عن قراءتي، أو حتى أنا أقرأ الفاتحة وهو ما زال صامت أو ساكت، أنا أقرأ في الفاتحة بعيد عن السورة، فإذا بدأ الإمام في قراءة السورة كففت عن القراءة واستمعت لإمامي، وقراءة الإمام قراءة لي. البعض يقول يا شيخ ماذا تقول في قول النبي ما لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ورواية الأخرى فصلاته خداج خداج يعني ناقصة. أقول للسائل الحبيب وفق أهل العلم بين الحديثين أن هذا يحمل على الصلاة السرية أنا وهو نقرأ إماما ومأموما، وأن الصلاة الجهرية من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة لمأمومه إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
شيخ لو سمحت عايز اسال حضرتك سؤال.
اتفضلي.
والدي توفى واحنا اربع بنات واربع صبيان، والدتي عايشه، ف من حق والدي في بيت ابوه 6000 جنيه، كانت اشتري ازاي؟
حاضر.
ماشي يا دكتور شكرا.
عفوا. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل الذي سأقل بعض من أعرفهم أنكر عليهم بأي موقف، في مواقف كثيرة، بالإشارة باليد بالكلام، المهم هذا المنكر الذي يقعون فيه يتكرر، يقع فيه كتير جدا، ربنا يعافينا وإياهم في هذه الحالة. وبيسأل أكتفي بإنكاري مرة أم كلما رأيتهم على المنكر أنكرت؟ كلما رأيتهم على المنكر أنكر عليهم أيها الحبيب، كلما رأيتهم أنت على المنكر أنكر عليهم، بارك الله فيك، فربما انتهوا عن ذلك وما عليك إلا البلاغ كما علم الله تبارك وتعالى. الأخ الذي سأل بيقول لي هنا تجارة الملابس الحريمي حكمها إيه؟ أنت ما فرقت أيها الحبيب، ولكن أنا أفرق لك. نفرق بين نوعين من تجارة الملابس النسائية، الملابس الداخلية التي تعرضها المحلات في الشارع استفزاز لمشاعر الشباب والبنات، وهذا محرم شرعا قولا جملة وتفصيلا، هذه تكون داخل المحل في مكان مخصص ليها، الله يرضى عنا وعنك، مش للقاصي والداني كله بيتفرج، استفزاز للمشاعر مرفوض ذلك شرعا يرحمكم الله. وعندما تكون داخل المحل لا يجوز أن يقف شاب أو رجل على بيع الملابس النساء الحريمي، لا ويقف ويمسك القطعة ولا دي هتاكل منك حصة، هذا تهريج وهذا فسق وفجور، ولا يجوز ولا يرضي الله تبارك وتعالى ولا رسوله. فإذا كان أيها السائل الكريم عندك القسمين، يعني ببيع الاثنين ملابس بتاعت البيت اللي بتتلبس في بيوتنا ما في مشاكل، تلبسها بناتنا ونساؤنا أمهاتنا أخواتنا لا بأس ولا حرج، لكن من الأفضل أن يكون البائع الذي يبيعها رجل وليس امرأة، هذا محلي وأنا عندي مثلا بنت أو اثنين، هذه على الملابس التي تلبسها في البيت وهذه على الملابس الداخلية، امرأة مثلها فتاة متزوجة أو غير متزوجة، أما أنا أحصل مالي أو أدير محلي كما أشاء وبعيد عن ذلك، وإلا كان محرم شرعا، نسأل الله العفو والمعافاة. طيب معايا اتصال، سلام عليكم. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا. اخفض التلفاز واسمعني من الهاتف.
يا عم الشيخ
مرحبا.
مرحبا بك. حضرتك يا عم الشيخ، عندي سؤال لو سمحت.
اتفضل.
هو واحد صاحبي يعني حلم كده وعاوز اعرف.
ليس لي في الرؤى ولا في الاحلام. سؤال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا.
بقول لحضرتك يا شيخ، انا عايز اسال سؤال. لو حصل مثلا جماع بيني وبين جوزي وانا عليا الدوره الشهريه وعدد مرات يعني كتير، وعايز اعرف الذنب عليا ولا عليه، الكفاره ايه بالذات، والكفاره ديت بتكفر عن كم، عن المرات الكتير ولا على المره واحده ولا ايه؟
حاضر.
وفي سؤال ثاني يا شيخ، بقول لحضرتك لو مثلا الزوجة قالت لجوزها ان محرم عليك كأبي واخي، ايه حكمها كده؟
حاضر.
السلام عليكم.
عايش الله بركاته. اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
عايزين نسأل العمل في شركة مصر للتأمين على الحياة حلال ام حرام؟
حاضر. السؤال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازي حضرتك يا شيخ سيد؟
الحمد لله.
لو سمحت كنت عايز اسأل حضرتك سؤال بعد اذنك.
تفضلي.
لو سمحت دلوقتي في الرؤية الشرعية، هل يجوز ان اضع بعض المساحيق البسيطة في زيارة هذا العريس القادم يعني، ولا حرام؟
حاضر.
السلام عليكم. شكرا.
الله يبركاته. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. ابنتنا التي اتصلت وقالت مات أبي، ترك 4 من البنات، 4 أولاد، وأمي الميراث الذي تركه 15,000 جنيه تقريبا حسب ما سمعها. هي بتسأل كيف يقسم الميراث. يقسم كالآتي: أمكم هي زوجته، يعني نقول كده مات وترك زوجة، 4 بنات، 4 أولاد. أمكم كزوجة له، لها السمن، لها التم لوجود الفرع الوارث، البنات والأولاد، والباقي يقسم، والباقي يقسم على الأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا إذا لم يكن له أب أو أم. فإذا كان له، أحيانا بينسوا يقولوا إذا كان له أب أو أم ما بيحجبوش، يحجبوا حجب نقصان لكن لا يحجبوا حجب حرمان، يعني ينزلوا من التلت للسدس. فإذا لم يكن له أب ولا أم فبالتالي ينقال على التقسيم اللي ذكرته: أمكم هتاخد كزوجة، زوجته بتاخد التم، وبعدين أنتوا الباقي بقى هنقسمه بينكم أولاد وبنات، الولد ضعف البنت على طول الخط، الله يصلح حالنا وحالكم. يعني عندي 4 أولاد، هنقول 4 أسهم، والبنتين أو 4 بنات بسهمين، يبقى 6، هنقسم على 6 على طول، 6 أسهم يعني كل ولد ياخد سهم، ده بعد ما نطلع تمن الأم، والبنتين كل بنتين في سهم واحد عشان يبقى نص الراجل على طول الخط. لأن بعض إخواننا وبعض أخواتنا بيتخيل إن الراجل لما يموت وعنده أولاد ولاد فبيحجبوا أي حد، لا، يحجبوا إخواته الصبيان وإخواته البنات، يحجبوا أي حد إلا الأب والأم، ما بيتحجبوش، الله يصلح حالنا وحالكم. السائلة التي قالت حدث بيني وبين زوجي جماع أثناء الدورة، وبتسأل عن الكفارة، وهل الكفارة دي عن كل مرة، والذنب على مين، علي ولا عليه؟ عليكم انتوا الاثنين. أولا، لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته، ولا يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من نفسها وهي في أثناء العزر الشهري الدورة. قال تبارك وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. اعملوا ايه بقى؟ فاعتزلوا النساء، بعيدوا، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، يعني للمعاشرة الجنسية، حتى يطهرن، يغتسلن، فإذا تطهرن واغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا قرآن: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. طيب، هي يبقى محرم شرعا، لا يجوز شرعا، لا يجوز له عمل هذا، ولا يجوز لك.
لكن يجوز له أن يستمتع بزوجته تتحفظ جيدا ويستمتع كما شاء بعيدا عن القبل وعن الدبر. طيب هذه هذا ذنب وهذا معصية، نستغفر ونتوب لما مضى، كل مرة عليها كفارة. الكفارة دي بما يعادل حوالي من 300 ل 400 جنيه في المرة الواحدة، نسأل الله العفو والمعافاة، مقدار 200 دينار، نسأل الله أن يعافينا. طب يا شيخ أنا مش معايا فلوس خالص خالص، يعني يذوب بناكل ونشرب بطلوع الروح. نستغفر ونتوب ونتصدق بما يتيسر لدينا، هذا في حالة العجز. لكن إذا وجد المال لازم عن كل مرة، الكفارة عن كل مرة مستقلة. تقول نفس السائلة: لو ان زوج امرأة قالت لزوجها انت محرم علي كأبي وامي، كلام هذا لا قيمة له، كلام هذا لا قيمة له، يعني لا قيمة له ولا وزن من قريب ولا من بعيد الا في حالة واحدة بس، اذا كانت العصمة بيدها. ده مش هتقول له انت محرم علي، ما ينفعش تقول له روح وانت طالق، لا ده بتقول طلقت نفسي منك، يعني ما ينفعش. حتى المرأة لو العصمة بيدها، يعني هي الراجل وهو الست انجاز التعبير ده اللي معنى العصمة بيدها، فما ينفعش تقول له روح وانت طالع على الطلاق بالثلاث، لا ما ينفعش. فبتقول له ايه؟ طلقت نفسي منك، يعني كأنه نقل الحق الذي في يده اصبح بيده هي. طب العصمة مش في يدها، تقعد تقول له بقى للسنة الجاية انت محرم علي زي ابويا وامي واختي والدنيا كلها، هذا الكلام عبث ولا قيمة له ولا وزن له ولا يستلزم كفارة لا من قريب ولا من بعيد. وبنقول لها بطلي لعب وبطلي عبث بشرع الله، الله يهديك يا رب. اللهم مقصودش طبعا السيدة الكريمة، ربنا يهدينا قبليها، امين يا رب. طب معنا اتصال، سلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا.
لو سمحت، لو في واحد شغال في مزرعة عنب والمزرعة اصحابها يعني بياخدوا منها خمر، يعملوا منها خمر، يعني يعمل ايه؟
حاضر.
السلام عليكم.
الله يبارك. اتصال اخر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوة يا شيخ.
نعم.
انا السنة دي كنت في الحج ان شاء الله. وبعدين نزلنا من عرفة على المزدلفة. فلما امكنيش ان انا اتوضأ. فزوجي قال لي خلاص، يعني كنت عايزة استنجى وكده من الريح. فطبعا ما تتنفش من اني اتوضأ. فتوضأت، قال لي توضأي، لاني لقيت ما حاولت ادواج مكان اتوضأ فيه ما لقيتش. فطبعا توضأت وصليت المغرب والعشاء لان كانت الساعه حوالي 3 وشويه. فدلوقتي انا اعمل ايه؟ حاسه ان انا يعني مكسره في شيء او خايفه من عقاب ربنا، فماذا يعني عايزه حضرتك تفتيني في الامر ده.
حاضر. نواصل الاجابه ان شاء الله. العمل في شركه تامين على الحياه لا يجوز شرعا، تامين الحياه محرم، وهذا من عقود الغرر والتغيير، واحنا بنساعد على هذا لا يجوز. ولا التامين العادي، تامين الذي مباح الله يصلح حالنا وحالكم التعاوني، لكن تامين التجاري وكل ده محرم شرعا. تمام. مؤشراته كله ان ده بنسميه من عقود الغرر، يعني انا النهارده امنت على السياره، امنت على دراعي، امنت على البيت، كل الكلام. طيب جميل، انا رحت دفعت القسط الاولاني مثلا وليكن الميت ألف، أو أنا مثلا دفعت كله على بعضه 5000 جنيه في السنة مثلا يعني. تمام. وتحقق شرط من الشروط اللي المتفق عليه في عقد التأمين، أنا خدت كام؟ خدت لي مثلا تمن العربية 150,000 جنيه مثلا يعني. طب أنا دافع 5000، خدت 150 على أي أساس؟ أكلوا المال الناس بالباطل. وذلك قالوا عقود غرر، فقهاءنا الكرام قالوا هذا، بارك الله في الجميع، البعد عنها غنيمة. قال الله تعالى في القرآن: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. السائلة التي سألت وقالت في الرؤية الشرعية، يعني خطيب هيجي يشوفني، يجوز لي أن أضع بعض المساحيق الخفيفة أو البسيطة؟ حرام ولا يجوز شرعا، حرام ولا يجوز شرعا. يشوفني على حالتي، هذا غش وتزييف. يعني تلاقي مثلا، أنا ما اقصدش بنتنا أو السائلة الفاضلة الكريم، بشرتها سمراء شوية، في مساحيق بتبيضها، لا يجوز شرعا. طب ما هو خداع وغش، ولا يجوز تدليس، لا يجوز شرعا. جاي يشوفني على الصورة الطبيعية بتاعتي، على هيئتي، إن قبلني كذلك فأهلا وسهلا، لا يقبلني سيرزقني الله تعالى بما هو مقدر لي عنده، الله يصلح حالنا وحالك، لا يجوز شرعا يا بنياتي. طيب معي آخر اتصال، سلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام عليكم.
مرحبا، تفضلي.
لو سمحت حضرتك، انا
لو سمحت، انا جوزي كان حلف عليا بالطلاق ان انا ما اجيبش اي حاجة
قال إيه؟
من عندنا من البيت.
قال ايه؟ قال ايه اللفظ اللي قاله ايه؟
قاله قال لي تبقي طالق بالتلاتة لو جبتي اي حاجة من عندكم من البيت، عشان كان حصل يعني مشكلة في البيت. فهو دلوقتي الموضوع ان خلاص يعني الحمد لله ما فيش مشكلة وما فيش حاجة، والامور رجعت زي الاول تاني، وبقينا نروح هناك ونأكل هناك، لكن ما بجيبش اي حاجة من البيت. فانا عايز يعني اعرف حكم الشرع ايه، ان احنا يعني نرجع في الحلفان ده او نعمل ايه.
ساجيبك ان شاء الله. الاخ الكريم اللي سأل بيقول انسان في مزرعة عنب، اصحابها بياخدوا العنب ده بيحولوه الى خمر، هل هو عليه شيء؟ لا، انت بتروح تشتغل معاهم في التخمير، ولا حضرتك دورك في المزرعة ان انا برع العنب والشجر بتاعه وحصاده وجمعه وتحميله للعربيات وما الى ذلك؟ لا، انا دور يا شيخ ان انا بشتغل في العنب فقط لا غير. هذا حلال يا حبيبي واجرك حلال. طيب انا حتى بحمل، هم حرين، انا بحمل عربية العنب ده بتاكل، لكن اللي هياخده ويستعمله في عصارة وخمرة الوزر على من اساء الاستعمال وليس عليك. طب انا يا شيخ ما بعملش الكلام ده خالص ولا علاقة بيه، خلاص اجلك حلال، لكن انا لك علاقة بالخمارة او المعصرة اللي هتقوم بتصنيعه، حرام شرعا ولا يجوز لك، وساعتها اقول لك اترك المكان، لكن مع العنب وبس ليس عليك شيء. الاخت اللي قالت كنا في الحج ونزلنا من عرف المزالف، كنت محتاج الحمام، وهناك بعض الافرازات نزلت عليا ومش لاقي مكان اخش عشان اظبط حالي. طيب افرازات فقط لا غير، لا باس ولا حرج، ولا تنظري لما مضى، ويعني حجك صحيح ان شاء الله ربنا يتقبل منا ومنك، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم الا اذا كان بول فانه في هذه الحاله الصلاه باطله. طيب وهل يسأل الحج؟ لا لا يسأل الحج. زوجي قال لي، الاخت كانت تقول تكوني طالق بالثلاثه لو انت جبت حاجه من بيت اهلك والحمد لله اصطلحنا وبنروح وبناكل وبنشرب، اجيب ولا ما اجيبش؟ هذا طلاق معلق ايتها السائله الكريمه، هذا طلاق معلق ايتها السائله الكريمه. يسال الزوج عن نيته، اذا قبل ما تجيب اذا قصد الطلاق لو جبت اي حاجه تصبح طالق، واذا لم يقصد الطلاق نقول لك ساعتها هاتي ويكفر كفاره يمين. وكفاره اليمين انه يطعم 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم، ان عجز يصوم 3 ايام، ده امتى؟ اذا كان غير قاصد للطلاق وهو المتحمل لهذه الفتوى امام الله تبارك وتعالى. رسالة يقول صاحبها، او تقول عفوا صاحبتها، وعليكم السلام وبركاته، يا شيخ نسيت ان اخذ حبة تنظيم الاسرة وحدث حمل، حالة الصحية ليست بالدرجة المطلوبة، ماذا افعل؟ من الاخر الله يصلح حالك، لا يجوز لكم انزال هذا الجنين. من الاخر، انا بحب اجيب من الاخر على طول، لا يجوز انزاله او اسقاط. وبقول لاخواننا الاجهاض بدون سبب وعذر شرعي، بقول تاني بدون عذر وسبب شرعي، قتل لنفس حرم الله قتلها الا بالحق. وجريمة قتل عمد وليست قتل خطأ، زي ما بيفتي بعض اخواننا السادة اهل العلم، جريمة قتل عمد، بقول لهم فين الخطأ اللي فيه؟ هذا قتل عمد وليس قتل خطأ. اما اذا كان له ما يبرره ولو ضرورة هذا امر اخر. ايها الاحبة الكرام، السادة الاكارم، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، الى الملتقى في حلقة قادمة ان شاء الله تبارك وتعالى، ان كان في عمرنا بقية وقدر الله لنا ان نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. اما اذا ما وافتنا المنية او حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لاجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.